بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سؤال خارج الدرس: من مسح على خفيه بعد انتهاء المدة ناسيا وصلى فيهما ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلى صلاته فهل صلاته صحيحة؟ إذا مسح بعد انتهاء المدة لم يصح وضوءه ويكون صلى بغير طهارة ناسيا. والصحيح في هذه المسألة وهو قول الجمهور أنه يعيد الوضوء والصلاة التي صلاها على الترتيب إن كان قد فاته أكثر من واحدة فيرتب بينها. يقول: ما هو كتاب العمدة الذي شرحه شيخ الإسلام؟ من يجيب؟ عندك عمدة الفقه لابن قدامة. عمدة الفقه لابن قدامة كتاب مختصر متن في على المذهب الحنبلي، له 4 كتب ابن قدامة كلها على مذهب الحنبلي، أوسعها ماذا؟ المغني لابن قدامة، المغني يليه الكافي أو قبله، نعم المقنع، المقنع بعد المغني أوسع قليلا من الكافي، ثالثها الكافي، آخرها العمدة وهو أشد اختصارا. فالمغني يناقش الأقوال ويذكر الأدلة ومذاهب العلماء، والمقنع يذكر الروايات عن أحمد، الكافي كأنه يقتصر على أشهر الروايات في ذلك، وكأنه قد يشير أيضا إلى بعض الروايات، والعمدة مجرد متن على المذهب الحنبلي، متن مسائل فقط يسردها سردا، يجب كذا ونعم ويكره كذا إلى آخره. دخلنا في الدرس السابق في كتاب الصيام، فمتى فرض صيام شهر رمضان؟ عندك في السنة الثانية بالإجماع، وذكر النووي أنه كان ذلك أن الفرضية كانت في شعبان. طيب، وصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقدموا رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. متفق عليه. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: المسألة الأولى: سبب تسمية رمضان بهذا الاسم. قيل: لأنه يرمض الذنوب، أي يحرقها ويهلكها، وأصل المادة رمضة مأخوذة من الحر، الرمضاء، سميت الصحراء رمضاء لشدة حرارتها إذا اشتدت الشمس، أصل مادة رمضة من الحر. وقيل: لارتماض الناس فيه من حر الجوع ومقاساة شدته. وقيل: لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق على الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك. ما هناك عندنا دليل صحيح يعتمد عليه، إلا أن التسميات قد تكون من هذا الباب لها، وهو كثير تسمى باسم يناسبه في المعنى. فنعم، فكل هذه الأقوال محتملة، والقولان الأولان يعني أقرب. وحتى على القول الثالث أنها تسمية وافقت، فيكون الله عز وجل هو الذي صير الناس وألهمهم ذلك، ألهمهم أن يسموه بذلك فوافق ما أراده الله. قال: المسألة الثانية: هل يقال رمضان أم شهر رمضان؟ أمن يجيب؟ يجوز الأمر. فماذا عن حديث: لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله. ضعيف لم يثبت سيأتي. قال ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز إطلاق رمضان دون التقييد بشهر، واستدلوا بحديث الباب وبقوله صلى الله عليه وسلم، حديث الباب قوله لا تقدموا رمضان صوم يوم ولا يومين، وبقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وقوله من صام رمضان ثم أتبع ستة من شوال كان كصيام الدهر. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وقد بواب البخاري على الجواز في صحيحه وكذا النسائي، ورجحه النووي وغيره من أهل العلم، وقد نقل عن أصحاب مالك الكراهية وكذا عن ابن الباقلاني وأكثر الشافعية، إلا أن هؤلاء عن الشافعية قيدوا الكراهة بما إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى الشهر، أما إذا وجدت قرينة فلا يكره عندهم، يعني حمل الأحاديث المتقدمة قالوا سياق الكلام يدل على أن المراد به الشهر فلا كراهة في ذلك، من صام رمضان قالوا الصوم يقع على الشهر، فالذين كرهوا اعتمدوا على الحديث الضعيف الذي سيأتي وأجابوا عن الأحاديث المتقدمة أن القرينة دلت على أن أريد به الشهر، قالوا قرينة الكلام وسياق الكلام يدل على أنه أراد الشهر فلا كراهة، إذا وجد في الكلام قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة. على كل الحديث ضعيف فلا يحتاج إلى هذا الجمع، يعني الجمع هذا سببه اعتمادهم على الحديث الضعيف، إلا أن هؤلاء عن الشافعية قيدوا الكراهة بما إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى الشهر، أما إذا وجدت قرينة فلا يكره عندهم، وعمدتهم في ذلك حديث أبي هريرة مرفوعا لا تقولوا جاء رمضان فإن رمضان اسم الله ولكن قولوا جاء شهر رمضان، أخرج ابن عادي في الكامل وضعفه بأبي معشر نجيح بن عبد الرحمن. قال البيهقي وقد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب وهو أشبه، يعني من قول محمد بن كعب، ومع ذلك في كلا الطريقين أبي معشر، في كلا الطريقين أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن ضعيف سواء الموقوف أو المرفوع. قلت والراجح في المسألة هو القول الأول وهو الجواز لأنه لم يثبت الحديث في ذلك. المسألة الثالثة الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، تقديم الصوم منهي عنه كما في الحديث الباب، هل النحل للتحريم أو للكراهة؟ للتحريم على ظاهره، وهل التحريم في حق من صام بنية أنه من رمضان أو يشمل من صام تطوعا ولو لم يكن بنية أنه من رمضان احتياطا، بنية الاحتياط لرمضان، هل التحريم محصور على من صام احتياطا لرمضان يقول نحتاط لعله يكون قد وافق رمضان ولم نعلم، يعني التحريم ليس خاصا بمن احتاط فقط، من صام تطوعا ولو لم يقصد الاحتياط شمله النهي، وهل يشمل من كان له عادة؟ لا يشمل هذا الحديث إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، والاستثناء المذكور استثناء فقط من كان له عادة بصوم، فلو أحب أن يتطوع في 28 و29 نعم يشمله النهي، يشمله النهي، على أن بعض أهل العلم سيأتي معنا قيد النهي بمن صام احتياطا لرمضان، قالوا هذا منهي عنه لا يجوز له أن يصوم احتياطا، فإذا صام لغير نية الاحتياط فيجوز، وهذا التقييد لا دليل عليه، الحديث عام. قال ذهب أكثر أهل العلم إلى الكراهة حتى قال الترمذي رحمه الله العمل على هذا عند أهل العلم، كراهة أن يتعجل الرجل العمل على هذا عند أهل العلم، ندري لماذا نصبها كراهة، يعني قد تصلح تقدير اسم مفعول لفعل محذوف أعني كراهته. طيب نعم. لا ما يصلح هنا. كراهة أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. كراهة على تقدير فعل محذوف أو كراهة على بيان أو نعم هي كراهة. ده يعني وما أراد التعليل، أراد بيان الحكم، ما هو هذا العمل الذي عليها للعلم؟ والله أعلم. قال وقوله لمعنى رمضان تقييد للنهي بأنه مشروط، ماذا من كلامنا، وقوله لمعنى رمضان تقييد للنهي بأنه مشروط بكون الصوم احتياطا، لا ما إذا كان صوما مطلقا كالنفل المطلق والنذر ونحوه. وقد ارتضى هذا القيد الحافظ في الفتح، لكن قال علامة الصنعاني رحمه الله قلت ولا يخفى أن بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان، جواز تقدم رمضان بأي صوم كان، يعني على بعد التقييد المذكور الذي قيده الترمذي وتبعه الحافظ، يكون النهي مخصوص بمن احتاط صام بمعنى رمضان احتياطا لرمضان، وهذا تقييد للنهي بدون مقيد شرعي. قلت قال الصنعاني، لكن قال العلامة الصنعاني رحمه الله قلت ولا يخفى أن بعد هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم رمضان بأي صوم كان، وهو خلاف الظاهر من النهي، فإنه عام لم يستثن منه إلا صوم من اعتاد صوم أيام معلومة ووافق آخر يوم من شعبان. ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم المقيد بما ذكر لقال إلا متنفلا أو نحو هذا من اللفظ. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد أن نقل التقييد المتقدم وهو خلاف ظاهر النهي، لأنه لم يستثن منه إلا من كانت له عادة. قال وقد ذهب قوم إلى التحريم عزاه إليهم الصنعاني في السبل، وذكر الحافظ في الفتح أنه قال الروياني واستحسن ذلك الصنعاني في السبل، وصرح الشوكاني في الدراري بالتحريم، وهذا القول والراجح إن شاء الله. وقد أوردوا على هذا القول حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا، وفي رواية من سرر شعبان، قال لا، قال فإذا أفطرت فصم يومين مكانه. استشكلوا هذا الحديث لأن فسروا السرر بآخر الشهر سيأتي. قال والسرر عند أكثر أهل اللغة المراد به آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها، لأنه مخفي في تلك الليالي، وهي ليلة 28 و29 و30. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة، منها أن السرر جمع سرة، تكون الرواية بضم السين السرر على أنها جمع سرة، فيكون السرر هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا. وسرة الشيء وسطه، ويؤيد أنه قد جاءت في رواية في مسلم سرة، يعني في رواية في مسلم هل صمت من سرة هذا الشهر شيئا من سرة، فهذه قوي أن الرواية بالضم سرر هذا الشهر، هل صمت من سرر هذا الشهر أي من أوساطه، سرة الشيء وسطه. ويؤيد أنه قد جاءت رواية في مسلم سرة، ويؤيد هذا أيضا الندب إلى صيام أيام البيض وهي وسط الشهر، وهذا من أحسن الأجوبة أن المراد بها السرر بالضم، على أن أكثر المصادر يشكلونها بالفتح سرر ويفسرونها بما تقدم استسرار القمر، لكن طالما قد جاءت رواية في مسلم بالإفراد سرة فكان الحمل عليها على هذا أولى، أن الرواية إنما هي بالضم سرر، والمقصود أوساط هذا الشهر وهو شعبان. فلا إشكال بعد ذلك. فيكون سأله هل صام من وسط شعبان شيئا؟ قال لا. قال إذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكان، أي يقضي بدل تلك الأيام. وعلى رواية سرر سيأتي الجواب عن ذلك. قال وأجاب بعضهم بأن النهي إنما هو لمن قصد التحري لأجل رمضان، وأما من لم يقصد ذلك فلا يتناوله النهي. وقد تقدم ما في هذا الجواب من نظر، تقدم أن هذا في حق من حمل الحديث على هذا المعنى، من قصد الاحتياط والتحري لأجل رمضان. وتقدم أن النهي في الحديث أعم من ذلك، ليس في حق هذا الرجل فقط. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: ويرتفع ما يتوهم من المعارضة بأن يحمل النهي على من لم تكن له عادة بصوم شيء من شعبان فيصومه لأجل رمضان، وأما من كانت له عادة أن يصوم فليستمر على عادته. وقد جاء هذا أيضا في بقية الخبر، فإنه قال: إلا أن يكون أحدكم يصوم صوما فليصوم. يعني حمل حديث عمران بن حصين على أن الرجل كان له عادة بصوم، عادة بصوم، كأنه إما أن يكون مثلا يصوم من ماذا يوما ويفطر، أو يصوم يومين ويفطر مثلا مثلها، أو يصوم على رأس كل أسبوع يومين أو ما أشبه ذلك، يكون له عادة. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من أمره ذلك وأخبره أنه أفطر في آخر شعبان، فأمره أن يقضي للمحافظة على ما اعتاده من النافلة. طيب، فعلى الرواية الثانية وهي سرر بالفتح وحمل الحديث على أنه آخر الشهر، فيكون هذا الرجل الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل صمت من سرر شعبان شيئا، أي من آخره، محمول على أنه كان لو عاد بصومه، فلما لم يصم أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. هذا أحسن ما يحمل عليه جمعا بين الأدلة، لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وقد يقال أيضا لعله قبل التحريم، ويحتاج إلى نظر هل قال بهذا أحد. قال وقد أجاب بهذا الجواب المازري وتبعه القاضي عياض وارتضاه النووي والشوكاني. ما هو هذا الذي ارتضاه هؤلاء؟ أن الرجل محمول على أنه كان له عادة بصوم، فلا يتعارض مع حديث الباب، لأن في حديث الباب قد استثنى هذه الصورة: إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. قال المسألة الرابعة: الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. قيل: التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط. قال الحافظ: فيه نظر، لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصوم ثلاثة أيام أو أربعة أيام جاز، وأيضا لا دليل على هذا التعليل، وإلا فمن أفطر قبل يوم أو يومين لا شك أنه أقوى ممن ممن صام ولو كان قد أفطر قبل ذلك. وقيل: لأن الحكم معلق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم، واعتمد الحافظ هذا القول، ولم يذكر الصنعاني في سبيل السلام غيره. أن ارتضوا هذا القول، أن هذا اعتبرت يعني طعنا في الحكم الشرعي الذي علق الصوم بالرؤية، فهؤلاء يحتاطون قبل ذلك فلم يعملوا بالحكم الشرعي. وهذا القول إنما يصلح بناء على أن النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إنما هو إذا كان احتياطا لأجل رمضان، وقد تقدم ما فيه. وقيل: الحكمة من ذلك هي خشية اختلاط النفل بالفرض. قال القرطبي في المفهم: هذا النهي لما يخاف من الزيادة في شهر رمضان. وهذا القول الراجح والذي جزم به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، بمعنى أن هذا خشيت مع الأيام ما تدري إلا وقد أوجب الناس ذلك احتياطا لرمضان، فسد الشرع هذه الذريعة العظيمة، كما حصل في الصلاة، فإن الذي يتنفل ينهى عن أن يقوم مباشرة بعد الصلاة في مكانه بدون أن يفصل ماذا بكلام أو تحول عمن جاء هذا النهي. الحديث عن من؟ معاوية، في صحيح مسلم عن معاوية قال أمرنا صلى الله عليه وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، أي يفصل بين الصلاة والنافلة بكلام أو تحول، هذا خشية اختلاط الفرض بالنفل، ويظن بعد أيام يظن أن هذا من تتمة الصلاة، وهذا الأمر هنا يظهر أن هذا هو أقرب الأقوال. قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. قال حسن موقوفا لم يخرجه أحمد، فقد أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وعلقه البخاري في صحيحه، وهو من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن صلة عن عمار بن ياسر أنه أتي بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم وقال إني صائم، فقال عمار بن ياسر فذكره. وهذا الإسناد رجال وثقات، لكن قال الحافظ في التغريق وللحديث علة خفية، ذكر الترمذي في العلل أن بعض الرواة قال أن بعض الرواة قال فيه عن أبي إسحاق قال حدثت عن صلة، يعني الإسناد الأول حصل تبين بالإسناد الثاني أن فيه انقطاع، قال في أبو إسحاق حدثت عن صلة، فتبين أن هناك واسطة فهو منقطع أو الواسطة مبهمة. قلت فتبين أن في الإسناد انقطاعا، الإسناد الأول، أما الإسناد الثاني تبين أن فيه رجل مبهم. وللأثر طريق أخرى أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل قال كنا عند عمار بن ياسر في اليوم الذي يشك فيه في رمضان، فجاء بشاة مصلية فتنحى رجل من القوم قال ابنه قال إني صائم وما هو إلا صوما كنت أصومه، فقال أما أنت تؤمن بالله واليوم الآخر فاطعم. وأخرجه ابن أبي شيبة من غير ذكر الرجل، وطريق عبد الرزاق أرجح، أي رجل الذي في الإسناد عن رجل قال كنا عند عمار بن ياسر، يعني ابن أبي شيبة أسقط الرجل، عن ربعي بن حراش قال عن عمار مباشرة، والطريقة التي فيها زيادة الرجل أرجح طريق عبد الرزاق. قال في الأثر عن عمار يحسن بمجموع الطريقين، ولكن موقوفا على عمار لا مرفوعا، والله أعلم، لأن اللفظ الثاني الذي عند عبد الرزاق موقوف عليه إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فاطعم، فدل على أن من فتوى عمار تحريم صوم يوم الشك، من فتوى عمار رضي الله عنه. قال المسائل والأحكام المستفادة من أحاديث، المسألة الأولى حكم صيام يوم الشك، ذهب الجمهور إلى أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا حال دون رؤية الهلال ما يمنع الرؤية من سحاب أو غيم أو دقان أو نحو ذلك، وهو رواية غير مشهورة عن أحمد، وذهبوا إلى تحريم صومه لحديث عمار رضي الله عنه الذي في الباب، وحديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم كذلك، ما أكملنا حديث الباب. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا 30. وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. حديث أبي هريرة في البخاري، ما أدري لماذا ما نبهنا، الضمير له ينبغي أن يرجع إلى البخاري وليس لمسلم، نحتاج إلى مراجعة. له في حديث أبي هريرة. يعني الضمير له آخر مذكور هو مسلم، والحديث نماه في البخاري. من عنده نسخ أخرى من بلوغ المرام غير نسختنا؟ ينظر هل للبخاري ذكر قبله؟ نعم. مش عندك؟ وللبخاري في حديث أبي هريرة. ارفع صوتك. يعني الذي عندنا ولمسلم، عندك وللبخاري، فإن أغمي عليكم فاقدروا 30. طيب يحتاج مراجعة، إن شاء الله نراجع النسخ والمخطوط أيضا. نعم. في الحاشية أخرجه مسلم في ألف وباء العدة، فأكملوا العدة بدون قول شعبان، المثبت من البخاري، فأكملوا عدة شعبان 3 بدون قوله. طيب إن شاء الله يراجع. طيب قرأنا الفقرة الأولى. قال حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم كذلك، وقد رجح كون يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا حال دون الرؤية حائل. شيخ الإسلام وابن القيم وابن عبد الهادي والحافظ والصنعاني والشوكاني وغيرهم من أهل العلم. يعني هؤلاء كلهم على أن يوم الشك ما المقصود به؟ يوم 30 من شعبان إذا حال دون الرؤية حائل، فإن الناس يصبحون لا يدرون هل دخل الشهر أم لم يدخل. كيف يعلمون دخول الشهر؟ رؤية الهلال. متى يرى وأين يرى؟ كيف يعلم الناس دخول الشهر؟ برؤية الهلال كما قمتم. أين يرى ومتى يرى؟ في جهة المغرب، يعني قبل يغرب قبل الشمس أو بعد الشمس؟ يغرب قبل الشمس. كيف يظهر قبل الشمس؟ ما سيرى، يعني قبل الشمس، الشمس ستحيل هذا الصبح، يعني تغرب الشمس فيمكن بعد ذلك رؤيته، بمعنى أنه أن الشمس تسبقه ويكون هو متأخرا عنها. فإذا سبق الشمس، الهلال سبق الشمس وغاب قبلها، معناه ماذا؟ معناه أن الشهر ما زال، ما دخل الشهر الثاني، ما زال الشهر الأول. إذن متى ما سبقت الشمس الهلال دخل الشهر الثاني، ولذلك الناس ينظرون وقت الغروب لأنه أسهل وقت للرؤية لكون الشمس تغيب ويمكن إدراك الهلال بعدها. فإذا لم يرى الهلال بعدها معناه أن الهلال قد غاب قبلها. قال وقد رجح كون يوم الشك ويوم 30 من شعبان إذا حال دون الرؤية حائل. شيخ الإسلام وابن القيم وابن عبد الهادي والحافظ والصنعاني والشوكاني وغيرهم من أهل العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق وليحمل في هذه المسألة، وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال غيما أو قطر ليلة 30 من شعبان 3 أقوال. أحدها يجب صومه على أنه من رمضان، وثانيهما لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا، بل قضاء وكفارة ونذرا ونفلا وافق عادة. هذا هو الذي يوافق قول الجمهور أنه لا يصام، وإنما من كان له عادة أو كفارة أو نذر فصام فلا بأس. ثالثا المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. إذا أحمد اختلفت أقواله في هذه المسألة، والأشهر في مذهبه عند أصحابه القول الأول أنه لا يصوم، أن هذا لا يعتبر يوم شك، وفسروا الشك بتفسيرات أخرى كأن يكون رأى الهلال رائي ولم يأخذ الحاكم بشهادته أو ما أشبه ذلك. وأما مجرد غيم أو قطر فلا يسمونه يوم شك، يقولون يجب صومه احتياطا لرمضان. هذا هو الأشهر في مذهب الحنابلة. والقول الثاني عن أحمد هو الذي يوافق الجمهور وهو الصحيح بأحاديث الباب. قال والمشهور عن أحمد القول الأول، واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، هو استدل لعل أصحابهم الذين عولوا على هذا الاستدلال، واستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. قالوا وذلك بمعنى ضيقوا عليه، فاقدروا له يضيقوا عليه فاجعلوه 29، لكن الرواية الثانية التي فيها التقييد ب30 ترد عليهم أن المقصود فاقدروا له أي يحسبوا له 30 من القدر أي الحساب، التقدير والحساب سيأتي إن شاء الله. قالوا وذلك بمعنى ضيقوا عليه مثل قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، وقوله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فالتضييق لا يكون إلا بأن يحسب له أقل زمان يطلع فيه وهو طلوعه ليلة 30. قالوا ويؤيد ذلك أنه قد جاء عن ابن عمر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر أنهم كانوا يصومون وهو ثابت عنهم، يعني ثبت عن هؤلاء أنهم صاموا يوم اليوم الذي يشك فيه أصبحوا صياما. قال أثر ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أخرجه عنهما أحمد بإسناد صحيح، وأثر أسماء أخرجه أحمد وسعيد بن منصور كما في زاد المعاد بإسنادين صحيحين ثبت عنهم، وسيأتي الجواب عن هذه الآثار. قال وأجاب الجمهور عن استدلالهم بأن قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا لا أي احسبوا له تمام 30. قال الحافظ بن حجر رحمه الله أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام 30. وقال ابن القيم رحمه الله فإن القدر هو الحساب المقدر والمراد به الإكمال كما قال فأكملوا العدة، والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غم. ويؤيد ما قال هذان الإمامان رواية مسلم فاقدروا له 30. وكذا فإنه قد جاءت أحاديث كثيرة فيها الأمر بإتمام العدة 30 من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله، وقد ساق كثيرا منها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في شرح كتاب الصيام من العمدة. وأما استدلالهم بأفعال الصحابة المذكورين فالعبرة بما رووا لا بما رأوا، فقد جاء عن ابن عمر أنه أمر بإكمال عدة 30، وجاء أيضا عن عائشة ذكره شيخ الإسلام في العمدة. وقد جاء عن غيرهم من الصحابة خلافهم كعمار بن مسعود وأنس وغيرهم، وهي ثابتة عن المذكورين في الحاشية. أما أثر عمار رضي الله عنه فقد خرجناه في البلوغ، وأما أثر المسعود فأخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن، وأما أثر أنس فأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. قال الشوكاني رحمه الله والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك، وليس قول بعضهم بحجة على أحد، والحق ما جاء عن الشارع أو ما جاء من الشارع. وقال الصنعاني رحمه الله اختلف الصحابة في ذلك، منهم من قال بجواز صومه ومنهم من منع منه وعده عصيانا لأبي القاسم، والأدلة مع المحرمين انتهى. ومع ذلك فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن عند ابن أبي شيبة أنه قال لو صمت السنة كلها لا افطرت اليوم الذي يشك فيه. وكذلك جاء عن غيره من الصحابة ممن قالوا بالصوم المنع من الصوم. قال الحافظ رحمه الله في الجامع بين أثري ابن عمر، فالجمع بينهما أنه في الصورة التي أوجب فيها الصوم لا يسمى يوم شك، وهذا هو المشهور عن أحمد أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال أي تكاسلوا ولم ينظروا، أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته، فأما إذا حال دون منظره شيء فلا يسمى شكا. والصحيح أن هذا أيضا عند الجمهور يعد يوم شك لأنه حال دونه الغمام ولا يدرى هو من رمضان أم لا فصار مشكوكا فيه. فلماذا أمر الشرع بأن نصبح مفطرين؟ أن احتمال أيضا أن يكون دخل رمضان، فلماذا أمرنا أن نصبح مفطرين؟ على القاعدة المعلومة أننا على يقين أننا في شعبان، فلا ننتقل منه إلا بيقين، ما ننتقل منه بالشك، اليقين لا يزول بالشك. هذا من أدلة القاعدة أيضا، هذا من أدلة تلك القاعدة، أمرنا الشرع أن نصبح مفطرين مع احتمال أيضا أنه ظهر الهلال ولكن حال بيننا وبين رؤيته الغيب، ولكن لما كان الأصل هو شعبان فنبقى عليه. قال ثم ذكر، والصحيح قلنا أنه يسمى يوم شك، وقد حمل شيخ الإسلام أفعال الصحابة في ذلك كما حمل الحافظ بن حجر رحمه الله كما في شرح كتاب الصيام من العمدة، أي أنهم صاموا ذلك اليوم وكانوا لا يرون أنه يوم شك، يعني أنهم ما عدوا ذلك اليوم يوم شك، إنما لأسباب أخرى صاموا. وسيأتي الجواب الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام. ثم ذكر رحمه الله جوابا آخر، وهو أن تحمل الآثار في الصوم على الجواز والاستحباب، وتحمل أحاديث الفطر على عدم الوجوب، ويكون التغليظ فيها على من يجزم بأنه من رمضان ويعتقد وجوب صومه كوجوب صوم الذي يليه حتى يلحق برمضان ما لم يتيقن أنه منه، يعني حمل على أنهم صاموه على سبيل الجواز والاستحباب، ومع ذلك فيه نظر لما تقدم من أن الشرع أمرنا بالفطر، فلا يصح هذا التوجيه. ثم قال أي شيخ الإسلام: والقياس يقتضي صحة هذا القول، فإن إيجاب ما لم يتيقن وجوبه خلاف القياس، وكراهة التحري والاحتياط في العبادات خلاف القياس أيضا. لكن في هذا الموضع قد جاءنا النص من الشرع، في هذا الموضع قد جاءنا النص من الشرع أننا لا نحتاط للعبادة بزيادة يوم، لكن قال فأكملوا عدة شعبان 30، فأمرنا أن نصبح مفطرين مكملين عدة شعبان، فهذا ليس بصحيح. نعم كلام شيخ الإسلام جيد، كراهة التحري والاحتياط في العبادات خلاف القياس، لكن يعني قد جاء النص هنا بعدم التحري بهذا الأمر، وأيضا التحري ما لم يخالف الشرع أو النص. قال: وارتضى هذا الجواب ابن القيم في زاد المعاد. قال أبو عبد الله: سدد الله الذي يظهر والله أعلم وتحريم صيام يوم الشك حتى وإن كان للاحتياط والتحري، وحتى إذا لم يعتقد وجوبه لما تقدم من الأدلة، وأما فعل الصحابة فقد عارضهم غيرهم من الصحابة، فواجب الرجوع إلى الأدلة كما تقدم في كلام الصنعاني والشوكاني والله أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.